الإنجيل المقدس الذي يقرأ في قداس يوم الجمعة القادم اللي هي الجمعة السابعة من أيام الصوم المقدس واللي بنسميها جمعة ختام الصوم. في إنجيل معلمنا لوقا إصحاح 13 عدد 31: في ذلك اليوم تقدم بعض الفريسيين قائلين له: اخرج اذهب منها هنا لأن هيرودس يريد أن يقترك. فقال لهم: امضوا وقولوا لهذا الثعلب: هل أنا أخرج شياطين؟ ها أنا أخرج شياطين وأشفي اليوم وغدا وفي اليوم الثالث أكمله، بل ينبغي أن أسير اليوم وغدا وما يليه، لأنه لا يمكن أن يهلك نبي خارجا عن أورشليم. يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريدوا، هوذا بيتكم يترك لكم خرابا. الحق أقول لكم أنكم لا ترونني حتى يأتي وقت تقولون فيه: مبارك الآتي باسم الرب، نعمة الله الآب تكون مع جميعنا، أمين. زي ما اتعودنا أن يكون تأملاتنا من خلال السؤال الذي تطرحه كلمة الله علينا. يوم الجمعة، جمعة ختام الصوم، هو اليوم رقم 47 في الصوم المقدس. زي ما نعرف بنصوم 40 يوم المقدسة تماما كما صامها السيد المسيح، ونسبقها بسبعة أيام نسميها أسبوع الاستعداد، فيبقى 47 وبيجي يوم الجمعة دهوت هو الختام، أو بنسميه جمعة ختام الصوم كده تجاوزا، يعني لأن الصوم بيبقى مستمر. والسبعة واربعين يوم اللي هم فيهم الطقس في الأيام غير السبوت والأحد، فيهم طقس الصوم وفيهم نسكيات وتقشف وانقطاع، وفيهم القداسات اللي في مواعيد متأخرة، وفي حياة روحية نسكية عميقة كلها تدعو إلى التوبة. فكأن 47 يوم هما 47 دعوة إلى التوبة. فتخيل كده الكنيسة عمالة تنادي الإنسان بالتوبة طول 47 يوم دول، وبيجي اليوم الختام ختام الصوم اللي هو بنتقدم فيه بعد كده لأسبوع الآلام. الكنيسة من الطقس الجميل بتاعها بتعمل سر مسحة المرضى، وبتعمل سر مسحة المرضى باعتبار أن كل أعضاء الكنيسة يدخلون إلى أسبوع الآلام وهم أصحاء، وهم أصحاء. واعتدت الكنيسة أنها تصلي بطقس الأنديل أو مسحة المرضى في زيارات الآباء الكهنة في البيت. وبعض الكنائس لما بيبقى عدد الافتقاد واسع وكتير فبتعمله مجمعا في بعض أيام الصوم. طبعا سر الأنديل أو سر مسحة المرضى يمكن أن يقام في أي وقت طالما يوجد مريض، مفيش حدود لاستخدامه أو أوقات معينة، لكن الكنيسة اعتادت أنها تعمله في جمعة ختام الصوم. ممكن يكون حد فاته أو ظروف الأب الكاهن أو الكهنة في المنطقة ما قدروش يزوروا البيت في سر الأنديل لاعتبارات كثيرة، فممكن أن يتكرر أكثر من مرة في خدمة هذا السر. تصور 47 مرة، 47 يوم والإنسان لم يستجب. وهنا يأتي السؤال المهم: كم مرة أردت؟ السؤال ده بينطقه السيد المسيح، بيوجهه لكل واحد فينا. كم مرة أنا كنت عايز أعمل لك حاجة وأنت رفضت؟ بلاش رفضت، أنت عاندت، عاندت نفسك. ومن هنا بيجي هذا السؤال: يا أورشليم يا أورشليم، موجه إلى أورشليم طبعا. وأورشليم هنا بتمثل النفس المعاندة، وتلاحظوا الآية متكرر فيها: يا أورشليم يا أورشليم، عارفها بالاسم. وأورشليم دي طبعا اللي هي الاسم في العهد القديم، أورشليم اللي هي مدينة السلام، والعرب سموها القدس بعد كده. وبرغم أن اسمها مدينة السلام، لكن لم تعرف السلام إلا سنوات معدودة جدا في تاريخها الطويل. وقبل ما أدخل في السؤال، عايزك تحط قدامك المقارنة اللطيفة اللي قالها السيد المسيح لما خاطب هيرودس: اذهبوا وقولوا لهذا الثعلب. كلنا عارفين مين هو الثعلب، صفاته يعني المكر طبعا، الصفة الرئيسية. في المقابل: كم مرة أردت أن أجمع فراخك كما تجمع الدجاجة. فبقى فيه ثعلب وفيه دجاجة، والمقارنة أو الفارق الشاسع اللي ما بين الدجاجة المسالمة وما بين الثعلب الماكر والخبيث. كم مرة أردت أن أجمع أولادك؟ وهنا الأولاد مش المقصود بس مجرد أولادك، يعني شعبك. كم مرة بيخاطب النفس البشرية؟ كم مرة أردت أن أجمع كل أفكار الإنسان، كل مواهب الإنسان، كل قدرات الإنسان تتجمع ويا بعضها؟ لأن الملاحظ أن في ناس بيعيشوا مشتتين، شخص مشتت، والتشتيت ده لما بيزيد بيصل إلى درجة من درجات الصراع النفسي. ما هو الصراع النفسي؟ هو عبارة عن رغبات متصارعة متحاربة في داخل قلب الإنسان. عايز يعمل دي ومش عارف يعملها، فبيعمل حاجة تانية وحاجة تالتة وحاجة رابعة، وبئر من الرغبات بيجعل الإنسان في حالة صراع. كم مرة أراد الله أن يجمع أفكارك ورغباتك وطموحاتك ومسيرة طريقك؟ كم مرة؟ لما يقول كم مرة أردت، هذا السؤال يساوي بالتمام كم مرة أعطيتك فرصة. كم مرة؟ لو الإنسان فينا قاعد يحاول يجمع هذه الفرص، أظن ما يقدرش يعدها. وأتجاسر وأقول أن الفرص التي يمنحها الله للإنسان يمكن أن تكون بعدد أيام عمر الإنسان من كترتها. بس الشاطر اللي يمسك في الفرصة. عشان كده الفرص أحيانا نسميها الصدفة، اللي تشوف الصدفة الفلانية حصل فيها كذا، تصور رحت ولقيت كذا، صدفة. لكن لا يتم شيء على وجه الأرض إلا بتدبير وترتيب من يد الله. ولذلك نسمي الله دائما ضابط الكل، يعني كل المفاتيح كل الخيوط في ايديه. ودي نقطة مهمة جدا، ان لما بيقول كم مرة اردت ان اجمع اولادك ولم تريده، يعني كم مرة اعطيتك الفرصة؟ وهل انت واثق في الهك ان هو ضابط كل شيء، ولا فاكر تخطيطك وفكرك وعملك ورؤيتك هي اللي بتمشي الكون؟ طبعا لا. عايز ادي لك امثال على كم مرة دي. كلكم تعرفوه، مرة جات له فرصة، والفرصة دي هو رغب فيها بس بقدر قليل. هو اراد ان يرى المسيح فقط، لم يكن في حسبانه انه يقابله يكلمه يشوفه يتحاور وياه يجي يزوره في بيته، ما كانش ده في مخيلته. لكن هو جات له فرصة، الفرصة ده هيت لما زكى اتشعلق على الشجرة، وكلنا عارفين القصة، وما كانش يظن المسيح يعرفه بالاسم. وجات الفرصة، مسك في الفرصة، تغيرت حياته. يمكن باعتباره زكى العشار كان عشارا، نتذكر اللاوي، لاوي العشار اللي هو صار فيما بعد القديس متى الرسول. أيضا الفرصة جات له بكلمة واحدة، السيد المسيح يعدي قدامه ويقف قدام الترابيزة ربما اللي كان بيمارس عليها عمله، وقال له كلمة واحدة: اتبعني، في متى 9:9 اتبعني. تصوروا لو كان زكى، لو كان لاوي قال له خلاص ما فيش مانع، بس يعني استنى ما اخلص يوم العمل وهتبعك في اخر اليوم، راحت الفرصة. بتقول لنا الانجيل ساب كل شيء وقام وتبع المسيح. صار بعد كده متى كاتب البشارة الاولى، المبشر، احد تلاميذ المسيح اللي وصل ونقل الايمان بالمسيح الى بلاد كثيرة. فرصة كم مرة، كم مرة. نسمع عن السامرية أيضا، الفرصة التي أتت إليها رغم أنها في الأول كانت بتحاول يعني تهرب من الفرصة، لكن الفرصة أتت بثمر كبير، اصطادت قلب هذه المرأة وثم قلب هذه المدينة كلها، مدينة السامرة. فرصة. تصور لو كانت رفضت أو المدينة رفضت كان الحال تغير تماما. كمان القديس ماري مرقس الرسول عندما أتى إلى مصر، تخيلوا كده ويا القديس ماري مرقس وهو ماشي نواحي الساحل الشمالي كده، طبعا ما كانش بالصورة اللي موجود عليها النهاردة، وماشي وعمال رايح لأول مدينة عامرة مشهورة في العالم كله، مدينة الأسكندرية. وقصة الحذاء الذي تهرأ القصة المعروفة، وجت له الفرصة ساعة، وشوف التدبير بقى بتاع ربنا، ساعة ما المغراز دخل في إيد الرجل الذي يصلح الحذاء أو الصندل. مجرد يصرخ يا الله الواحد جت الفرصة، ومن هنا كان المفتاح الذي فتح باب الإيمان لكل مصر عن طريق القديس ماري مرقس الرسول. طبعا الموضوع ده من الموضوعات الجميلة جدا في الكتاب، واللي يقعد يتأمل في الكتاب هيلاقي الفرص بلا عدد. لكن الرسالة اللي موجهة لك شخصيا، كم مرة أردته، كم مرة أنا عايز أقول لك على حاجة تفيدك وانت مش عايز وانت رافض. أيضا من القصص المشهورة في تاريخ الكنيسة قصة البابا ألكسندروس البابا رقم 19، لما شاف مجموعة من الأطفال بتلعب قدامه قريب من شاطئ الأسكندرية، وجات فرصة كده انه شاف الطفل اللي بيلعب ده وفي كده نوع من القيادة الليدرشيب، فقال هذا الطفل ممكن يجي منه، وكانت فرصة وصار فيما بعد البابا أثناسيوس الرسولي. الخلاصة والقصص لا تنتهي. الله يطرح عليك هذا السؤال في نهاية الصوم، ولكن يطرحه عليك في كل يوم. كم مرة وقفت وياك وقدمت لك فرصة في حياتك وانت ربما عدتها عن غير قصد او عن غير معرفة او عن عناد او عن كسل او اي ضعف من هذه الضعفات. هدي لك امثلة من امثلة الفرص اللي ممكن تيجي لك قدامك. قراءة كتاب معين ممكن يكون فرصة، نبذة كده صغيرة ممكن يديها حد لك بأي صورة، ممكن تكون دي فرصة وتكون رسالة وتحسب عليك كم مرة أردت وانت خدت الكتاب أهملته أو النبذة أهملتها. أو على قمة القراءات الكتاب المقدس، كم مرة جت فرصة انك تقعد لإنجيلك وانت أهملت، أو يعني افتكرت الإنجيل في بعض المناسبات مش كل يوم، كم مرة. أيضا مقابلة صديق، ممكن تقابل صديق ربما ما شفتوش من وقت، وربما تكون النتيجة المقابلة دهيت هي بترتيب من الله ويريد أن يصل بك إلى رسالة معينة عايز يوصلك بيها. كم مرة. ربما يفكرك بحاجة، ربما تدرس حاجة وياه، ربما تناقش وياه في حاجة، ربما تاخد منه خبرة. كم مرة ثق ان حياتك على الارض مضبوطة، ما هيش ماشية كده يعني هبهزرد من غير نظام ومن غير قانون. حياتك مضبوطة تماما، كما يضبط الله الفلك، كما يضبط الشمس والقمر والطبيعة، كما يضبط الخلايا الصغيرة في جسمك. تصور كل خلية جواها ميزان بيحركها بيدبرها بيشغلها. تصور كده ان حضرتك لما بتاكل لقمة ازاي الجسم يبتدي ياخد منها العناصر ووزعها في الجسم، لما بتاخد دواء لحاجة معينة ازاي الجسم يوصل لمكان التعب. امور مضبوطة. من الفرص التي يعطيها الله لنا فرصة زيارة مكان، مكان مقدس، دير، كنيسة، مجرد ممكن مكان أثري. كم مرة حبيت أبعث لك رسالة من خلال هذه الزيارة، حبيت أنبهك لحاجة. ده أنت ممكن تزور دير وتقعد تستمع لشرح مثلا للأب الراهب المسؤول في الدير، يقوم في وسط الكلام تلاقي فيه رسالة جاية لك شخصيا. كم مرة؟ أيضا الاستماع إلى عظة أو الاستماع إلى محاضرة أو الاستماع إلى حوار، ما هي دي كم مرة برضو؟ كم مرة؟ هل وانت قاعد بتسمع في أي عظة أو في أي محاضرة أو في أي حوار أو في أي خلوة، هل بتبقى قاعد ومستني رسالات معينة يرسلها الله ليك؟ ما هي دي فرص. المتكلم ده ممكن الله يستخدمه عشان يوصلك رسالة. وهنا يا أحبائي في فن بيجيده الإنسان، يجب أن يجيده الإنسان، اسمه فن الالتقاط، بيك أب، يلقط. يعني ممكن تسمع محاضرة مدة ساعة لكن هي مجرد 10 ثواني فيها كلمتين جايين لك أنت. ممكن تقعد في الكنيسة والشماس بيقرأ البولس أو الكاثوليكون أو القراءات الكنسية بصفة عامة، في وسط هذه القراءات الله يقصد رسالة معينة أنها تجيلك ويقول لك كم مرة، كم مرة قلت لك، كم مرة نبهتك، كم مرة نصحتك، كم مرة أرشدتك. ما هي رسائل الإنجيل كده أو رسائل القراءات الكنسية هي للتعليم. ففن الالتقاط أحد الفنون الجميلة التي يجب أن يجيدها الإنسان السائر في طريق الله، يلقط. ده ممكن يتعلم من حيوان صغير، ممكن يتعلم من مقابلة صغيرة. كلنا نتذكر القديس أنطونيوس الكبير أب جميع الرهبان، لما دخل الكنيسة وهو شاب واستمع إلى الإنجيل وهو يقرأ، واعتبر أن هذه الآية موجهة له: إن أردت أن تكون كاملا اذهب وبيع كل أملاك واعطي الفقراء وتعال اتبعني حاملا الصليب. الآية دي بتتردد على مسامعنا كتير، لكن هو اعتبرها بمثابة رسالة شخصية. كم مرة، كم مرة المسيح كلمك؟ كم مرة أب اعترافك نصحك؟ كم مرة صديقك قال لك على شيء؟ كم مرة؟ كل هذه لا تتم صدفة، هي تتم بتدبير من الله. للسبب ده عايز أحط قدامكم 7 نقط تعتبر هي فرص الله يعطيها لنا ويجب أن يستثمرها الإنسان في حياته. أول فرصة، فرصة التربية. لكل أب وأم بيديهم فرصة لتربية ابنه أو بنته، دي فرصة. الفرصة ده هي إذا ما كانش يستغلها الأب والأم جيدا، في واحد بيربي ابنه بالدلع وفي واحد بيربي ابنه بالترك، يسيبه يعمل هو عايز يعمله، يسيب له الحبل على الغارب زي ما بيقولوا، وفي واحد واخد باله في كل صغيرة وكبيرة وهو بيربي ابنه وبنته. أب وأم واخدين بالهم، بيستغلوا الفرصة، لأن لو عدت فرصة الطفولة مش بسهولة بعد كده غرس المبادئ. أظن كلكم عارفين التعبير، المثل المصري اللي بيقول التعليم في الصغر كان نقش على الحجر. ده تعبير مصري طبعا، تعرفين الحجر والفراعنة يعني حاجة قديمة جدا. فيتعلم في الصغر تلاقي راجل كبير ويقول لك أبوي علمني كذا، أمي فهمتني كذا، وهو طفل صغير. أنا فاكر مرة زرت يعني برضو من 10-12 سنة كده، زرت بلد من اللي فيها التلج كتير، والبلد دي مهم جدا عمليات الطاقة والتدفئة لها تمن غالي. فلما بزور أسرة في البيت عندهم بيت 3 أدوار كده، لقيتهم منورين كل النور، كل النور فوق وتحت وفي الوسط. فبقول الأخ، بقول له يعني خسارة النور ده؟ قال لي لا، أنا أبوي علمني لما يجي سيدنا يزورنا لازم ننور النور كله. تعبير فرح يعني. تعلمتها دي إمتى؟ قال وأنا صغير خالص. وهكذا. فالتربية فرصة، ولكل إنسان جوه بيته الله يقول له كم مرة أردت، كم مرة فكرت. ربما تفتكر وياي في مجال التربية الابن الضال. الابن الضال ما هو واحد اتربى جوه البيت وضروري أبوه وأمه ضروري علموه كتير، وضروري هذا الابن لما راح لأبوه قال له اديني نصيبي، بالتأكيد مش قال له خد نصيبك ومع السلام، لا تهيألي قعد نصحه مرة واثنين وثلاثة، لكن الابن ده فضل يزن، مش كده برضو؟ تفهم كده من السياق القصة ان فضل يزن على ابوه، انا عايز نصيبي انا عايز نصيبي. ابوه ممكن قال له اعقل، طب نتفاهم، طب تعالى اعرفك، طب خطأ هذا الطلب كم مرة، مرات ومرات، طب وبعدين؟ خلاص خد نصيبك. خد نصيبه وكانت النهاية المأساوية بتاعته، ولما تاب ورجع ابتدى يفوق لنفسه. وعشان كده نحن نمجد توبة الابن الضال. التربية فرصة ما تضيعهاش، سواء للأب والأم الكبار أو للابن أو البنت اللي بيتعلم جوه البيت، دي فرصة ما تضيعش. من أكتر الأمور التي تؤلمني لما يجي أب وأم يقول لي إيه، فلان ده على ابنهم أو بنتهم، فلان ده طالع شارد. بقوله شارد ليه؟ يحط وشه في الأرض كده ويقول أصل إحنا أهملنا في تربيته، كنا مشغولين بحاجات كتيرة خالص، أو مثلا ما علمناهوش إزاي يرتبط بالكنيسة، فلما كبر خلاص ما فيش كنيسة في حياته، وهكذا. نقطة تانية، نقطة الدراسة. كم مرة؟ الدراسة، دراسة الإنسان من بداية سنين الدراسة لغاية ما يتخرج من الجامعة أو بعد الجامعة، السنين الدراسية ده هي ممكن واحد يهمل طول السنة وتكون النتيجة مش كويس. كم مرة أب نبهه، الأم نبهته، مدرسه نبهه، كنيسته نبهته، حد كبير نبهه، والطالب أو الدارس أو التلميذ مهمل وكسول. عشان كده يقول لك عند المرء عند الامتحان يكرم المرء أو يهان. طب يكرم إمتى؟ لما استفاد بكل السنين، بكل الأيام السنة. ويهان إمتى؟ لما يكون أهمل وكسل. الدراسة فرصة والله يمنح فيها، والإنسان الشاطر والدارس الشاطر والتلميذ الشاطر هو اللي بيتعلم من كل صغيرة وكبيرة، كل صغيرة وكبيرة بيعملها مدرسه أو اللي بيتلمز على أيديه، سواء في البيت، سواء في الدرس، سواء في مدرسته، سواء في كليته. فرصة، فرصة. الإنسان مش هيقعد طول عمره دارس، أنت كطالب مش هتقعد طول عمرك بتدرس، أنت بتدرس سنين معدودة، لكن السنين دي هي اللي بتبنيك للمستقبل. فرصة. كم مرة؟ تصور كده طالب ربنا ما يسمحش طالب يكون ماشي متعسر في دراسته بيسقط كتير بعيد سنه بقى كبير تلاقي مثلا تسأله انت سنك كم سنة تلاقي سنه أقارب على 30 ويقول لك أنا لسه في سنة تانية. ازاي في سنة تانية؟ ايه السنين دي كلها ضيعتها ازاي؟ وهكذا الدراسة فرصة يمكن أن يقع عليها. كم مرة كم مرة جات لك فرصة تستفيد بيها وضيعت العمر باطلا؟ نقطة ثالثة الشباب، فترة الشباب. فترة الشباب اللي هي الفترة اللي ما بين من أول 18 سنة كده وطالع شوية ربما لغاية 30 أقل أو أكتر، لكن الفترة الحيوية دي فترة الشباب هي فترة الحرية والطاقة والحيوية والانطلاق، فيها حرية في كل شيء. بس يا ترى حرية مضبوطة ولا حرية، متأسف التعبير، حرية سائبة فوضى؟ واحد في فترة الشباب بيقدر يبني شخصيته صح، وبيقدر الفترة دهيت العشر سنين دول مثلا بيقدر يكون ويبني شخصية جيدة. ليه كده؟ لما تقعد وياه وهو مثلا عمره 25-26 تبقى معجب بشخصيته، سواء ولد أو بنت، واحد متكامل، شاب متكامل في معرفته، في شخصيته، في سلوكياته، في آرائه، في تطلعاته. وحين تقعد ويا واحد تلاقي كده حاجة باهتة، شخصية باهتة، وشخصية باهتة دي تحتها كلام كتير. فترة الشباب، وده شيء مهم جدا، ازاي الانسان يستغلها جيدا للمعرفة. اتذكر شاب وهو في ثانوية عامة، والده كان بيشتغل مهندس، وبالشركة اللي بيشتغل فيها فيها ناس اجانب كتير، فالاجانب دول يظهر خلص شغلهم فاهدوا للمهندس ده، اهدوا له الانجيل باللغة الالمانية. فالاب راجع من شغله بالكتاب المقدس بس بالالماني، هو ما يعرفش الماني، فاهدى لابنه. ابنه كان بيخلص ثانوية عامة، فابتدى غوته اللغة الالمانية، فابتدى يعمل ايه؟ ابتدى يفتح الانجيل بالعربي ويفتح الانجيل بالالماني، وابتدى يلقط الكلمة دي تقريبا معناها كده، لغاية ما التحق ببعض المعاهد اللي بتتعلم بيتعلم فيها ألماني، وابتدى يدرس وهو في الجامعة اللغة الجديدة دي، كليته كانت باللغة الإنجليزية، وابتدى يدرس. فابتدى يستغل، ومعرفة لغة جديدة معناها إضافة معرفة واسعة للإنسان. فبجوار أنه بيدرس في الجامعة لكن بياخد شيء مضاف له يبني شخصيته، يتخرج من هنا يسافر ألمانيا يدرس ماجستير ودكتوراه ويحقق نتائج مبهرة في حياته. واحد بيبني شخصيته، واحد بيبني معرفته. ففترة الشباب يمكن أن يقول عليها الإنسان بعد ما يعديها يجي له ربنا يقول له كم مرة أردت أنك تبقى إنسان متكامل وانت ضيعت على نفسك الفرصة وضيعت الوقت وضيعت السنين الدسمة، سنين فترة الشباب التي تبني الشخصية الجيدة والمتكاملة. كم مرة؟ نمرة 4 برضو من الفرص التي يعطيها الله للإنسان فرصة الخطوبة. سين خطب صاد، الخطوبة دي هتقعد سنة ونص، يعني في الحدود دي. يا ترى استغلت الفرصة دي جيدا؟ يا ترى فرصة الخطوبة، طبعا زي ما حضراتكم تعرفوا كلمة خطوبة جاية من كلمة خطبة، خطبة يعني تكلمة، يعني زي ما نقول مثلا خطاب فلان، خطاب يعني كلام فلان. ففترة الخطوبة هي فترة الكلام المشترك، أصل الاثنين اللي هيتحدوا معا يجب أن يتحدوا فكريا، دي بداية الاتحاد قبل الاتحاد الروحي والاتحاد الاجتماعي والاتحاد الجسدي، الاتحاد الفكري يكون أفكارهم ويا بعض. ومن طقس الكنيسة الجميل أنها تجيب رأس الاثنين العريس والعروسة في آخر يوم خطوبة اللي هو يوم الإكليل وتقربهم لبعض، وأبونا اللي بيعمل إكليل يحط الصليب في وسطه، كأنها رمزية إلى وحدة الفكر التي ستقود هذا البيت الجديد أو الأسرة الجديدة. فترة الخطوبة هي فرصة لبناء زواج قوي. في واحد يضيع فترة الخطوبة في اللاشيء، ضيعها في اللاشيء، وبعد شهور من الزواج يبتدي يكتشف حقائق. أقول له يا ابني ويا بنتي كنت فين فترة الخطوبة؟ كنت فين؟ ضيع الفرصة. كم مرة ربنا عطاله فرصة؟ عطاله فرصة مثلا من خلال أب الاعتراف، من خلال بعض الكتب اللي بتتكلم على بناء الأسرة والبناء القوي للأسرة والمعرفة الحقيقية، وإزاي هو يفهم هي كويس وإزاي هي تفهم هو كويس. كم مرة في واحد تستعجب من المشكلات اللي ممكن تبقى موجودة في السنين الأولى للزواج، تقول له إزاي الحاجات دي ما شفتهاش في الخطوبة؟ قالك عدت علي أنا ما خدتش واخد بالي، كنا بنخرج وبنقعد وبناكل وبنشرب وخلاص. طب فين التفاهم بتاعكم؟ فين الرؤية المشتركة ما بينكم؟ الخطوبة فرصة لبناء زواج قوي. نقطة أخرى، نقطة الصداقة. بلا شك الصداقة وسيلة قوية جدا يحتاجها الإنسان. بعض العلماء الاجتماع يقولوا أن الصداقة أغلى هدية أعطاها الله للإنسان، إن واحد يبقى له صديق. والصديق كالمرآة، يعني الواحد يقف قدام المرآة، المرآة عمرها ما هتكذب، فالصديق ده هو مرآة لصديقه. وطبعا واضح لكم أن كلمة صداقة جاية من الصدق، يعني الحياة الحقيقية ليس فيها أي زيف أو كذب. الصداقة فرصة قوية للإنسان أنه يعدل من سلوكياته ويعدل من أفكاره. والصديق دائما مؤثر جدا في صديقه. وكم مرة الله يرسل رسائل من خلال الصديق، ودي نقطة مهمة جدا. حتى الإنسان الذي بلا صديق دايما يعرض نفسه إلى أتعاب نفسية كتير ما يعرفش. ويمكن من الترتيب اللطيف في كنيستنا أن الإنسان يبقى له أب الاعتراف، وأب الاعتراف ده البداية معه كأنه صديق، هو مرشد صحيح، وطبعا بحسب وظيفته الكهنوتية يعطي الحل في الخطية، لكنه أيضا صديق، صديق للإنسان. الصداقة فرصة قوية يتكلم الله من خلالها ويرسل رسائل لحياة الإنسان. وكم مرة، كم مرة أردت، إذا كانت الصداقة جيدة بتفهم وبتعرف الرسالة، أما إذا كنتش بتفهم الرسالة ولم تريده. الصداقة، وفي الصداقة من الحاجات الجميلة أحيانا يحصل ما بين الأصدقاء يحصل شيء من العكارة والزعل، ويأتي الصلح، المصالحة ما بينهم وإزاي يسامحوا بعض، يأتي الصلح والمسامحة أيضا كفرصة. فرصة في واحد في صداقته يحصل شيء يروح قاطع الصداقة أو يدمرها بصورة أشمل. وفي واحد بيحصل موقف زي اتنين ماشيين حصل انهم اتكعبلوا مثلا في سجادة او حاجة، قاموا كملوا الطريق بتاعهم بسلام، لكن في واحد يدمر صداقته ويعمل قطيعة. وتستغرب ان الصداقة دي، ممكن الصداقة دي تبقى بين اتنين اخوات وبين اتنين اصحاب وممكن اتنين زمايل، لكن هل الصداقة تستخدمها وتستمع إلى رسائل الله من خلالها؟ الله ممكن يستخدم صديقك لكي ما يرشدك، ويمكن تتذكر وياي داود ويوناثان في هذه الصداقة القوية اللي كانت ما بينهم. نقطة أخرى، الخدمة. الخدمة، الله يدعونا في الخدمة في بداية الشباب، في وقت معين، في أي سن من حياة الإنسان. والله من خلال هذه الدعوة يقول له كم أردت، عايزك تيجي تخدم وياي، عايزك تشتغل وياي. وفي العهد القديم لما قال له تعالى أبعتك، قال له أنا ولد، إني ولد، فيرد عليها الله ويقول له لا تقل إني ولد، ما تستصغرش نفسك. وفي العهد الجديد يقول له لا يستهن أحد بحداثتك، قديس بولس وهو بيكلم تيمساوس، لا يستهن أحد بحداثتك. وده شيء مهم، هدي رسائل من الله. تصور لو عاند وقال له لا أنا لسه صغير، لا أنا ما انفعش، ويفضل في عناده ده والسنين تجري والعمر يجري ولا يخدم الله. إذن الخدمة هي فرصة يتيحها الله لك لتعبر عن محبتك لله ومحبتك للناس. هي الخدمة في اختصارها كده، الخدمة بكل صورها، مش الخدمة بتاعت مدارس الأحد بس، أي صورة من صور الخدمة. هي فرصة الله يدعوك بيها تعبر عن محبتك لله ومحبتك للناس. عشان بحبك يا ربنا، يا الله هعمل كذا، أو هخدم كذا، أو هروح كذا. الخدمة يعطي الله فيها رسائل كثيرة. المهم إنك تحترس احتراسك من الثعلب، تحترس من خطية العناد، لأن العناد واحد بيقفل الباب قدام الفرص التي يمنحها الله للإنسان. حاجة أخيرة، العمل، الشغل. في واحد يتاح له فرصة عمل، ربنا يفتح له فرصة عمل تكون صغيرة، واحد تاني يرفضها، يقول لك يا عم دي شغلانة صغيرة، أو دي شغلانة دخلها محدود، أو دي شغلانة بعيدة، ويبتدي معجبوش العجب. طب وبعدين؟ واحد تاني يقبل الشغلانة الصغيرة ويقولك أنا عارف إن الشغلانة الصغيرة دي هكبر فيها، ويبتدي بأمانته يكبر وبأمانته يثبت نجاحه. وكأن هذه الفرصة القوية لازم تبتدي صغير. على رأي واحد من اللي بيدرسه في علوم الاجتماع يقول لك الطريقة الوحيدة لكي ما يكون عندنا رجال عظماء أن يكون عندنا أطفال صغار، شيء طبيعي. يعني عشان عندنا واحد عظيم لازم يبقى عندنا طفل صغير نربيه، عشان يبقى عندنا شجرة مثمرة ثمر معين لازم يبقى عندنا البذرة الصغيرة. أتذكر قصة من القصص اللي يعني أعجب بيها، لما الطالب ودوه شركة عشان يتدرب فيها، هو في سنة ثالثة كده في الجامعة، ودوه شركة يتدرب فيها. أول ما دخل الشركة كده أعجب بيها أوي، أعجب بمدخلها وبطريقتها وبأسلوبها، فقال بس من الشركة من التدريب ده هفضل في الشركة دي لغاية ما اشتريها في يوم من الأيام. وكانت فرصة، واجتهاده وشطرته وصل انه يشتري الشركة دي في يوم من الايام. واحد حط قدامه هدف. والله يرسل رسائل ويقوي من خلال هذه الرسائل. اما اورشليم ولا تكن مثل اورشليم. يا اورشليم يا اورشليم، يا قاتلة الانبياء وراجمة المرسلين. قاتلة هنا اللي هي رافضة، رافضة للمشورة وللنصح، رافضة للنصيحة، رافضة للرسالة، رافضة للفرصة. السؤال، أورشليم رفضت إزاي؟ ده أورشليم الله صنع فيها معجزات هذا عددها. أورشليم استمعت إلى عظات من السيد المسيح هذا عددها. أورشليم شافت أمثال شرح بيها الله تعاليم كثيرة بأعداد كثيرة. أورشليم قابل فيها السيد المسيح أفراد وجماعات ورفضوا. هذه هي أورشليم، الرفض، العناد. يا أورشليم يا أورشليم، يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، يا رافضة النصيحة ورافضة رسالة الله ورافضة المشورة، واحد ماشي بمخه وراجمة المرسلين إليها، أي واحد بيقابله صديق، مرشد، مدرس، أب وأم، في واحد رافض. كم مرة أردت كما أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فرخة تحت جناحيها ولم تريدوا. النتيجة خطيرة، هوذا بيتكم يترك لكم خرابا. فعلا البيت في أورشليم اللي هو الهيكل، والهيكل الهيكل بتاع أورشليم كان مركز الحياة اليهودية. الهيكل ده ما فيش غير في أورشليم الهيكل، في بلاد كتيرة في المجمع اليهودي لكن في أورشليم الهيكل بس. والهيكل ده كان مبنى فخم، وعلى رأي اليهود لما قالوا عليه قدام السيد المسيح في 46 عاما بني هذا الهيكل، يعني شوف بناء خد سنين قد ايه. وكان يعتبر مركز العبادة، وطبعا أورشليم مدينة الملك داود العظيم، كان فيها ملك وفيها هيكل، وأورشليم فيها البرلمان اليهودي القديم السنهدرين، وكان مركز الحياة. صور أورشليم بكل الإمكانيات دهيت ولم تريده، مش عايزة. احترس أيها الحبيب أن يكون عنادك هو السبب في تأخر حياتك بكل صورة من الصور. العناد لا يأتي بأي ثمرة، العناد يفقدك فرص كثيرة كان الله يريدها لك، ويظل الإنسان في عناده ويضيع، وتكون النتيجة هوذا بيتكم يترك لكم خرابا. طبعا الخراب هنا، ودي كلمة مؤذية جدا للسمع، ممكن تكون تنطبق على الإنسان. إنسان تلاقيه ملوش أي معنى في حياته، وحياته كلها مليانة مشكلات ومليانة متاعب ومليانة ضعفات كثيرة، وضيع فرص كثيرة، ولا تكون النتيجة إلا الندم. عشان كده انتهز الفرصة واخدم، انتهز الفرصة وتعلم، انتهز الفرص وابني العلاقة الإنسانية الجيدة، انتهز الفرصة في عملك، انتهز الفرصة في التربية، إلى آخر هذه الفرص التي يعطيها الله. وحط قدامك السؤال ده هو اللي بيطرحه الله عليك دايما، كم مرة أردته ولم تريده. تقف قدام ربنا وتقول له لا يا رب، اللي تريده أنت هيكون خير لي، وهمشي فيه وهتمتع بيه وهفرح، كيف بس يكفيني ان انا اكون ماشي حسب مشيئتك، زي ما بنصلي في الصلاة الربانية، لتكن مشيئتك في حياتي دائما. بنشكر الله انه اعطانا في عمليات اعداد وتجهيز وتقديس الميرون المقدس وزيت الغليلون، وزي ما قلت في الصباح في هذا الدير المقدس، دير الأنبا بشوي في وادي النطرون في مصر، اللي تمت فيه عملية إعداد الميرون. هذه المناسبة الهامة جدا في الكنيسة، وتلاحظوا ان احنا عدينا وجهزنا وقدسنا الميرون واحنا بملابس الخدمة، ودي نقطة مهمة جدا. كل الأباء المطرنة والأباء الأسافة كانوا يرتدوا هذه الملابس البيضاء، والجمع الكبير للأباء، بعض الأباء ظروفهم المرضية أو ظروف السفر منعتهم، بعض الأباء ما قدرش يشارك في ساعة سواء اليوم الأول أو اليوم الثاني لأسباب متعددة، لكن معظم الأباء كانوا موجودين وكانت فرصة طيبة أن احنا نحتفل بهذا الميرون اللي هو علامة التكريس وعلامة التدشين في كنيستنا. نشكر الله أنه أتم لنا هذا العمل بسلام. الأمر الثاني، نحن نرحب باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وباسم كل الهيئات الكنسية القبطية، نرحب بزيارة صاحب القداسة البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، سيزور مصر في زيارة وبركة في نهاية هذا الشهر. وهذه الزيارة بناء على دعوات كثيرة قدمت له من مصر، وعلى قمة هذه الدعوات دعوة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيارة بابا روما زيارة بركة. وأحب ألفت نظركم لمعلومة مهمة قوي، الزيارة الأولى التي تقابلت فيها الكنيستين في زيارة البابا شنودة المتنيح سنة 73، زار روما في 73، وكان رد الزيارة من بابا روما سنة 2000، يعني بعد 27 سنة، وده نوع من التقدير لمصر. كانت زيارتنا الثانية لروما كانت في مايو 2013 اللي ربنا أعطانا نحن نقوم بيها كأول زيارة نقوم بيها خارج مصر بعد تنصيبنا. والزيارة دي اتقابلنا فيها مع البابا فرانسيس بعد تنصيبه أيضا بحوالي شهرين. البابا فرانسيس تم تجليسه وتنصيبه في 13 مارس سنة 13، بيرد الزيارة بعد 4 سنين، ودي علامة تقدير جدا للكنيسة القبطية والمصر طبعا البلاد المقدسة. ولذلك نحن في فرح كبير جدا انه يباركنا هنا في أرض مصر ويكون ويانا ويقضي ويانا وقت طيب جدا، ونفرح بحضوره. وزي ما بعضكم يعرف ان احنا من زيارتنا السابقة ومن التاريخ بتاع 10 مايو زيارة البابا شنودة جعلناه عيد مشترك، تذكار مشترك بيننا وبين الكنيسة الكاثوليكية، وبنحتفل كل يوم 10 مايو بعيد بنسميه يوم المحبة الأخوية بين الكنيسة الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية. وبناء المحبة بناء قوي ويحتاج دائما كل من يشترك فيه. وعايز أقول لكم حاجة مهمة قوي، إن 10 مايو اللي زار فيها البابا شنودة الفاتيكان و10 مايو اللي أنا زرت فيها الفاتيكان بعد 40 سنة هو نفس التاريخ اللي تم فيه رسامة البابا كيرلس السادس سنة 59، 10 مايو أيضا. فهو تاريخ مبارك، وزيارة بابا روما هتبقى قريبة من هذا التاريخ في نهاية شهر إبريل، يعني قريب من شهر مايو. نرحب بهذه الزيارة جدا ونرحب به في بلادنا وفي كنيستنا، وأيضا نرحب به في قلوبنا. طبعا الأسبوع الجاي هيبقى أسبوع البسخة، مفهوش اجتماع، واللي بعديه بعد الأيام على طول، ويتوقف الاجتماع عدة أسابيع بسبب بعض السفريات خارج مصر. نصلي أن يبارك الله بلادنا ويبارك كنيستنا ويبارك كل عمل لأجل اسمه القدوس، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. أمين.